أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي استشهد بها على ثبوت مفهوم الشر، فوصلنا إلى الرواية الثالثة التي وردت في ذيل قوله تعالى نقلا عن إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقال عليه السلام: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن نطقوا فكبيرهم فعل. يعني الآية فيها تقديم وتأخير، والمراد من الآية هكذا: فاسألوهم. فاسألوهم فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. فيقال بأن الإمام عليه السلام ذكر المفهوم لقول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فقال: وإن لم ينطقوا فلم يفعله كبيرهم، فما كذب إبراهيم. والجواب عن هذا الاستدلال أنه في الآية الكريمة لا يحتمل وجود بديل آخر لنطق الأصنام، كلامنا في مفهوم الشر فيما إذا كان يحتمل وجود بديل للشرط المذكور في الخطاب، مثل قوله إن جاء زيد فأكرمه، فإننا نحتمل وجود بديل لمجيء زيد وهو مرضه. أما في هذه الآية فعلق كسر الأصنام بواسطة كبير الأصنام، علق كسر كبير الأصنام للأصنام على أمر محال وهو نطقهم، وحيث إنهم لا ينطقون فلم يفعلوا كبيرهم. وأين هذا من مفهوم الشر؟ إن كان الإشكال في المنطوق فهو شيء آخر، بأن يقال لو نطقوا، لو فرض أنهم نطقوا فهذا يستلزم أنهم أن كبيرهم كسر الأصنام لا إبراهيم. الجملة الشرطية غير يثبت لها منطوق، وهو استلزام الشرط للجزاء، مع أنه في الآية الكريمة نطق الأصنام هل يستلزم أن كبيرهم كسرهم؟ لا، الكل يشهد بأن إبراهيم هو كسر الأصنام. فهذا تعبير عن بيان أنهم لو كانوا ينطقون لصدر منهم الخير والشر. تنبيه على هذا المطلب. إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، ينبههم على أنهم شوفوا ما ينطقون، تعبدون أصناما لا يضرون ولا ينفعون، فلا علاقة لهذه الجملة بمفهوم الشر. مضافة إلى أن هذه الرواية لم تستشهد بظهور كلام إبراهيم عليه السلام، فإنه لا إشكال في ظهور قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون في أن الشر مرتبط بقوله فاسألوهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالإمام فسر مراد إبراهيم في مقام التورية، والتورية يعني خلاف الظاهر، ونحن نتكلم عن الظهور، وأنه هل ظهور الجملة الشرطية في ثبوت المفهوم أم لا. الرواية الرابعة رواية عبيد بن زرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه، فيقال بأن الإمام صرح بمفهوم هذه الآية فقال من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. وفيه أن قوله ومن سافر فلا يصمه لعله تفسير لذيل الآية الكريمة، وهو قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويشهد على ذلك أن مفهوم من شهد منكم الشهر فليصمه لو ثبت له مفهوم أن من سافر فلا يجب عليه أن يصوم، لا أنه يحرم عليه أن يصوم. من شهد منكم الشهر يعني من كان حاضرا وجب عليه صوم رمضان، لو كان له مفهوم لكان معناه ومن كان مسافرا فلا يجب عليه أن يصوم، لا أنه لا يصوم. وأساسا الجملة الشرطية التي نتكلم عن ثبوت المفهوم لها الجملة الشرطية المصدرة بمثل إذا وإن ونحو ذلك، أما من هذا لا يثبت له مفهوم. من كان عالما فأكرمه، لأن الضمير في أكرمه يرجع إلى من كان عالما، فإذا لم يكن شخص عالما فانتفاء وجوب إكرامه يكون بانتفاء الموضوع، فيختلف عن قولنا إن كان العالم عادلا فأكرمه، لأن الضمير فيه يرجع إلى العالم، يعني العالم إن كان عادلا فأكرمه، العالم إن لم يكن عادلا فلا يجب أن تكرمه. الموضوع الثابت في فرض ثبوت الشرط وفي فرض انتفائه هو العالم. أما قوله من كان عالما فأكرمه ليس هناك شرط زائد على الموضوع، بل الشرط صلة هذا الموضوع، وبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع عرفا، لأن الضمير في قوله من كان عالما فأكرمه يرجع إلى من كان عالما. الجملة الشرطية التي يتكلم عن ثبوت المفهوم لها: ما إذا كان ثبوت الجزاء للموضوع المفروض في الخطاب معلقا على شرط زائد. لا مثل قوله من كان عالما فأكرمه، فإنه لا يدل على أن من ليس بعالم لا يجب إكرامه مطلقا. الرواية الرابعة معتبرة أبي أيوب الخزاز: إن الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فلو سكت. يعني لو قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وسكت عن قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، لم يبقى أحد إلا تعجل، ولكنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني لو كان هناك الجملة الأولى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه واستفيد منها المفهوم، أي من لم يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة في النفر من منى فعليه إثم، من تعجل ونفر من منى في اليوم الثاني عشر لا إثم عليه. فكان الناس يستظهرون منه أن من لم يتعجل في النفر من منى في اليوم الثاني عشر بل بقي إلى اليوم الثالث عشر فعليه إثم، لكن قال بعد ذلك ومن تأخر فلا إثم عليه، فلو سكت لم يبقى أحد إلا تعجل. هذه الرواية لا بد من رد عيمها إلى أهلها أو حملها على الجدل مع العامة، فإن نفي الإثم على من نفر من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة في مقام توهم الحاضر، مثل أن تخاطب الضيوف وتقول لهم: من تعجل وخرج من بيتي بعد الغداء مباشرة فلا إثم عليه. يعني من يبقى إلى أن يشيل السفرة عليه إثم؟ لا، هذا في مقام توهم الحاضر، لأنه يتوهم أنه ليش يستعجل. أكل الغداء رأسا قام وشرب، شنو هذا؟ لقام شنو؟ يقول: فمن تعجل في الخروج من بيتي بعد الغداء مباشرة فلا إثم عليه، هذا في مقام توهم الحاضر. وخصوصا ذكرنا أن من ليس من أداة الشرط التي يتكلم عن ثبوت المفهوم لها. في كتاب الأصول الأصلية السيد شبار استدل بكلام لهشام بن الحكم على ثبوت مفهوم الشرط. هشام تناظر مع بعض المخالفين في عمرو بن العاص وأبي موسى العشعري، ذاك الشخص الذي كان يتناظر مع هشام قال: إن الحكمين بقبولهما حكمية كانا مريدين للإصلاح بين طائفتين من المسلمين. فقال هشام: لا، بل كانا غير مريدين للإصلاح. فقال ذاك الشخص من أين؟ فقال هشام، لأن الله يقول في الحكمين إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فحيث لم يوفق الله بين الطائفتين المتخاصمتين عرفنا أن الحكمين لم يريدا الإصلاح. تمسك هشام ذاك الشيعي المدافع عن أهل البيت عليهم السلام، تمسك بمفهوم الشيعي، الجواب أولا أن هشام على رؤوسنا ولكن ليس فهمه حجة علينا، وثانيا ولم يتمسك بمفهوم الشر، تمسك بعكس النقيض، مثل ما إذا قال المولى العالم واجب الإكرام، وعلمنا بأن زيدا ليس واجب الإكرام، لا ندري هل زيد عالم خصص من هذا العموم أو جاهل خرج من هذا العموم تخصصان، فنقول عكس نقيض هذه القضية، فمن لا يكون واجب الإكرام فليس بعالم، وحيث إن زيدا ليس واجب الإكرام فليس بعالم. هذا هو الذي قبله الشيخ الأنصاري وأنكره صاحب الكفاية، قالوا ليس له علاقة بمفهوم الشر. هشام قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، وحيث لم يوفق الله بينهما فلم يريدا الإصلاح، تمسك بعكس النقيض. مضافا إلى أن قوله إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ليس بنحو العلية التامة، كثير من الحكمين في اختلاف الزوج والزوجة يحاولان يصلحان بين الزوجة والزوج فما يوفقان، وإلا كنا نطلب من المصلحين الذين لا يريدون إلا الإصلاح، إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، نجد جماعة من المؤمنين الخيرين اللي ما أرادوا في حياتهم إلا إصلاح أمر الأمة، ما خطر ببالهم أي إفساد، نطلب من عندهم كل زوج وزوجة صار بينهما نزاع هم يجيئون يصلحون بين الزوج والزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لا هذا يكون على نحو الاقتضاء، يعني أن تحاول أصلح بينهما إن شاء الله توفق. ولعل هشام كان يعرف هذه المطالب لكنه كان بصدد الجدال مع الخصم، مثل نقلوا عن السيد الخوئي راح للحمام فد وسواس يدخل الحمام يدخل خزانة ويطلع ويرجع يدخل مرة ثانية للحمام، قال من شاف السيد الخوئي قال سيدنا شو أسوي، هذا البخار نجس ويجي على جسدي يتنجس. سيد الخوئي على ما نقل عن قال ليش، قال طب هذا بخار الماء النجس، ماء نجس هذا بخار الماء النجس. السيد الخوئي قال ما يخالف كان نجس لكنه متصل بماء الخزانة متصل بالمعتصم تعال احكي ويا السيد اخوي سيدنا على شنو عمل انت فقير استحكي هذا الحكي ومع ذاك الوقت ما تقول تحكي هذا الحكي حتى يقنعه. والحاصل اننا لا نرى ثبوت مفهوم الشر كمفهوم مطلق الا اذا كان ظاهرا في تحديد الحكم، مثل ما ورد في بعض الروايات، مثلا الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. متى يجب الغسل؟ ظاهر الجواب أن الإمام في بصدد تحديد وفي مقام التحديد يبين كل ما له دخل في الحكم، هذا لا إشكال في ثبوت المفهوم له مطلقا، ولكنه يحتاج إلى قرينة خاصة، والحمد لله رب العالمين.